فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه هنا فيه الجديد.
فشهدوا واستمتعوا، فشهدوا واستمتعوا، فالملتقى يوم جديد.
مشاهدينا الكرام، حياكم الله مع ضيف استثنائي في حلقة استثنائية. حاولنا أن نختصر الأخبار اليوم حتى نفتح المجال لضيفنا الرائع، ونستقبل كذلك اتصالاتكم ورسائلكم للحوار والغوص في أعماق هذه الشخصية الرائعة. كما قلنا فإن لغة الأرقام أحيانا تكون أبلغ بكثير من الأوصاف والكلمات التي يتم رصها. ضيفنا أكرمه الله عز وجل فأسلم بفضل الله على يديه ما يقارب، أنا قلت في بداية الحلقة 7.5 مليون، لكن الرقم بفضل الله في ازدياد، وإن شاء الله يكون أكثر وأكثر حتى وصل إلى ما يقارب 11 مليون شخص. الواحد منا يفرح إذا أسلم على يديه شخص واحد، فأكرم الله عز وجل هذا الفاضل بين يدينا بهذا العدد. نسأل الله عز وجل أن يكتب أجره ويعلي قدره. أيضا ساهم في بناء 6500 مسجد في القارة المنسية، وكفالة 15000 يتيم، وبناء ما يزيد على 11500 بئر ارتوازي. وأما المدارس التي سهم في فتحها فتقارب من 860 مدرسة، والجامعات 3 قائمة الآن و2 في طور الإنشاء ليبلغ مجموعها 5 جامعات، وهي قابلة للزيادة بحول الله عز وجل. عدد المراكز الإسلامية التي تنتشر في هذه القارة 240 مركزا إسلاميا. ساهم في تأسيس جمعية العون المباشر التي تتوجه للمسلمين في أفريقيا، والتي كانت تسمى بلجنة مسلمي أفريقيا، حاز على جائزة الملك فيصل العالمي لخدمة الإسلام في عام 1406. ذلكم هو أبو صهيب، قصة طويلة مع العمل الخيري والدعوي تقارب 30 عاما. إنه الدكتور عبد الرحمن الصميط، ويكفي أن نقول هذا وكفى في التعريف بضيفنا، فحياه الله وحياكم معنا من خلال الرسائل والاتصالات. حياكم الله دكتور.
الله يحييكم ويبارك فيكم.
أهلا وسهلا، وأسعد الله صباحك بكل خير.
الله يكرمكم.
وجودك بيننا حقيقة يعني مصدر فخر وسعادة لنا حقيقة.
جزاكم الله خير.
الإطلالة الصباحية، الله يجزيكم خير.
وإن كنت أعتب عليك أنك ذكرتني بأني أنا داعية وأني مجاهد، وأنا أقل شأنا من ذلك.
الله يرفع قدركم ويعلي شأنكم ويعزكم دنيا وآخرة.
الله يحفظك.
طيب شيخنا، يعني خلينا نبدأ من البداية. يعني البداية المعتادة لرجل يسكن في دولة الكويت، ومعروف الحمد لله أهل الكويت وضعهم المادي طيب ومرتاح، ثم يدرس الطب ويتخصص في طب الجهاز الهضمي، ثم يذهب إلى كندا ويعيش هذه الحياة، ثم فجأة يقرر أن يتوجه إلى القارة السمراء، القارة الإفريقية، ليقيم نشاطا خيريا ودعويا هناك. ما قصة هذا التحول؟
والله أخي ما هو تحول بقدر أنا ما ذهبت للطب منذ كنت صغير، عمري 9 سنوات.
نعم.
وأن أنوي دراسة الطب لخدمة أمتي، لخدمة ديني.
الله أكبر.
كان هذا هو الهدف الوحيد، ليس المكان الاجتماعي. ولا درست وتخرجت واشتغلت في الكويت لفترة.
في أحد كان يدعم هذا التوجه لديك أثناء الصغر شيء؟
الوالد والوالدة عاديين، كانوا يعني يشجعوني ويعرفون رغبتي أنا في النواحي العلمية، وبالإضافة إلى تمسكوا بالدين. حتى كان عمري 5 سنوات وجماعة المسجد يسموني المطوع،
ما شاء الله،
لأني كنت أحرص صلاة الفجر لأجي. و
ما كان في أحد يساهم في كلمات سمعتها أو يعني أشياء أثرت؟ يعني من الغريب لطفل في عمر 5 سنوات وبعد ذلك 9 سنوات يفكر هذا التفكير يعني.
والله ما أذكر الآن، أنا الآن وصلت من يعني بلغت من العمر هتية،
الله
يجعلك، وأنسى كثير إلى درجة أني أنسى. بعض أخواني يزعلون مني لما أشوفهم بعد 2 3 أيام أنساهم. أنا أنسى اسم أولادي وأنسى زوجتي.
طيب ثم تقول بدأت من 5 سنوات وكانوا يلقبونك بالمطوع في مسجد الحي.
نعم. وجزاهم الله خير، يعني أقدر لهم. المنطقة اللي كنت أسكن فيها أغلبهم أصولهم من نجد، ونجد شوية
اسم المنطقة إيش؟
المرقاب.
نعم.
شوي شديدين عندنا بالكويت، ورغم هذا
إيش المقصود بشديدين يا شيخ؟ نحتاج نوضح شوي.
شديدين في دينهم.
نعم. يعني لازم تجي تصلي وكذا ولا إيش المقصود؟
لا، أنا كنت بسن 5 سنوات تكرم صغير وأبول عن نفسي بالليل. وبذاك الوقت الكويت يعني وضعها المادي ما كان، ما عندنا سخان ماء ولا شيء، فأروح البركة وأشيل مي من البركة وأغسل أنا ملابسي وأروح المسجد والماء ينزل مني، فإذا زعلوا مني كبار السن ما استغرب، أنا أعطيهم الحق في ذلك. أنا اللي استغرب أن كانوا يرحبوا فيه
رغم شدتهم،
يعني أي رغم شدتهم، رغم أني أنا يعني أجي وملابسي رطبة و...
جميل.
أي
طيب، هذه القصة 5 سنوات ثم تطورت إلى 9 سنوات تقول كانت عندك خطة بأن تدخل الطب.
نعم.
خدمة الإسلام.
كنت أظن في ذاك الوقت أن لما أثبت للناس أن الطب يؤكد أن ما جاء بالقرآن وبالسنة إنما هو خير ومذكور في القرآن وفي السنة النبوية الشريفة، كنت هذا اللي أظنه هو قمة الخدمة للإسلام بالإضافة لخدمة أمتي.
الله أكبر.
لكن بعدين بعد ما درست تخرجت وفعلا بديت أزاول هذه المهنة، شعرت أن أنا ما مجرد طبيب، الطب ما يكفيني.
جميل.
عندي طاقة أكثر وعندي قدرات أكثر، وهذا الكلام أوجهه لأبنائي من الشباب والفتيات. أنا أقول كل واحد منا عنده طاقات كثيرة، لا تقول الشغل عليه كثير،
لا تكتفي بالوظيفة المحددة اللي نعم. اتجه لها، وإن كان اتجه لها لخدمة الدين.
نعم، بدل ما تقول إن والله أنا ما أقدر والله يعني يساعدني يخفف من الشغل اللي علي، لا، قول الله يزيد بس يقوي ظهري أتحمل الزيادة هذه. أنا أعتقد كل واحد منا قادر على أن يعمل أشياء كثيرة لبلده وأمته ودينه وربه.
طيب يمكن سنأتي لتفاصيل الانتقال، بس خلنا أعود قليلا لمرحلة الصبا. يعني كان عندك ربع يعني تذهب وتأتي معهم، يعني يمكن يساهموا في تنمية هذه الاتجاهات لديك، أم أنك كنت يعني منعزلا؟
لا، ما كنت هذه منعزلا أبدا. أنا كنت بالكشافة
ما شاء الله،
وكان فريقنا كمان معروف عليه محافظة على الصلاة، صلاة الجماعة، وليس معنى هذا نحن حازمين وشديدين مع نفسنا، وبالعكس كنا من أمرح الشباب في حدود الحلال.
نعم.
ولكن أذكر
تحققت الكشافة من السنوات الدراسة الأولى.
أي نعم. وكان فريقنا هو الفريق الوحيد في مخيمات كشافة اللي يقيم مسجد
ما شاء الله
داخل المخيم، فيأتون الكشافة اللي يحب يصلي معانا، وكان بعض كبار المسؤولين من المتدينين يجون يصلون معانا فرحا بنا أن مجموعة من الشباب الصغار وحريصين على إقامة الصلوات الخمس في مسجد. فما أنسى تلك الأيام. بالثانوية شعرت أنا وأخواني اللي حولي إحنا عندنا طاقات غير مستغلة.
جميل.
فكيف نخدم مجتمعنا، كيف نخدم ديننا؟ قررنا بحدود طالب ثانوي، يعني إيش بدأنا نجمع تبرعات فيما بيننا.
نعم.
اشترينا سيارة وأذكرها كانت 120 دينار، يعني حوالي 1500 ريال
تقريبا. كم عدد اشتركوا تقريبا؟
يمكن بحدود 12 بل حدود هذا
الواحد 100.
اي نعم. كان واحد منا اللي وصل سن 18 حسب القانون عندنا.
نعم.
ممنوع تسوق سيارة إذا عمرك أقل من 18 سنة.
أي.
فهو طلع إجازة وكان شغلنا أو اعتقادنا أن أعظم خدمة للمجتمع نحن نأخذ العمال الفقراء اللي ينتظرون نوصلهم المكان اللي هم عايزينه مجانا.
يا سلام.
إلى أن تخلص فلوس البنزين اللي خصصناها للبنزين.
وتبرون بالتناوب كل مرة واحد يسوق السيارة
ولا هو هذا
والبقية
البقية ما يقدرون يسوقون لأن ما وصلوا السنة
دفعوا الفلوس
يعني مؤيدينهم.
طيب
بعدين لما رحنا الجامعة بدأت أشتري يعني استكثرت على نفسي أني أنا أكل 3 وجبات في اليوم خاصة بعد ما رأيت صورة في إحدى الصحف لمجموعة من الهنود وعايشين في المجاري
تالي
عائلة كاملة وكان اسمهم ما أذكر حاجة خان مما يدل على أنهم مسلمين حسب ما ذكرت الجريدة بدون قصد ذكرت مجرد عائلة كذا خان فتألمت أني أنا أعيش براحة وهناء وغيري من المسلمين يعانون هذه المعاناة أو حتى غيري من أبناء الإنسانية فقررت أن خلال دراستي للطب 7 سنوات ما أكل وجبة واحدة باليوم
الله
وكنت أحيانا أوفر بدل ما أدفع حوالي 11 هللة تكاليف الحافلة أروح مشي مسافة 10 كيلو أو 12 كيلو أمشيها حتى أوفر 12 هللة وأساعد فيها ناس محتاجين بعد ما تخرجت ذهبت إلى كندا واجتمعت بمجموعة من طلب الكويتيين واقترحت عليهم أن كل واحد يتبرع $1 شهريا بعض الشباب متحمس وقال لا أنا أدفع أكثر من $1 فأنا رفضت بالأخير بضغط شديد قلت لهم الحد الأعلى هو $5 ولكن ما نعلن عنه احنا نعلن عن $1 وكنا نجمع فلوس ونترجم كتب اللغات المحلية بجنوب شرق آسيا ونرسلها لهم للجاليات الإسلامية هناك
ما شاء الله.
لما رجعت بديت أشتغل في كلية بديت أشتغل في المستشفى طبعا خلال إقامتي في بريطانيا وكندا
من عام 80 إلى 83 تقريبا.
نعم قبلها لما كنت في كندا وبريطانيا كنت أزور السجون كقسيس مسلم بين قوسين هكذا كانوا يسموني مسلم بريست.
لا.
وكنت أزور الكنائس ألقي محاضرات
وأسست هناك لجنة الأطباء المسلمين في كندا
هي الجمعية مؤسسة وخالصة بس ما كانت
ما كانت مفعلة
في المفعلة في المنطقة اللي أنا ساكن فيها اللي هي شرق كندا.
جميل. طيب كنت تدخل إلى السجون باسم القسيس المسلم.
أي نعم كنت وأتكلم مع المساجين وأصلي فيهم صلاة الجمعة
ما شاء الله.
وعدد كبير من المساجين أسلموا لأن المسجون هو غالبا ما يكون سبب الجريمة اللي ارتكبها حقد على المجتمع.
نعم.
المجتمع اللي يزيد الغني غنى ويزيد الفقير فقر فلما يعرف أن بالإسلام ما في فرق بين الغني والفقير وأن إنسان زي سيدنا بلال عبد حبشي ورغم هذا نفتخر نحن العرب البيض بأن نسميه سيدنا
سيدنا
عطاء بن رباح عبد وحبشي ومصاب بالجرب وبالجدري وأفطس شعر مفلفل ورغم هذا أفتخر وتفتخر أنت ويفتخر المسلمين بأن يسمونه سيدنا عطاء وهو أعلم العلماء في عصره
وصاحب المناسك الأول.
نعم.
في فقهها رحمة الله عليه
ورجل أسود فما عندنا هذه الحساسية الموجودة عند المجتمعات الأخرى في الفرق بين الأسود والأبيض.
هذا الكلام كان يقربهم من الإسلام عندما تذكر لهم هذه المعاني.
أي نعم بالحقيقة قريبا قبل سنة كان ابني الدكتور عبد الله راح إلى تزوج وشهر العسل
نعم
أخذ زوجته وراح الغابات أفريقيا يدعو هو وزوجته
الله أكبر
وقالوا لدعاتنا أن في زعيم من زعماء القبائل رجل قريب من الإسلام لكن مصر أنه ما يسلم, ورحنا لعشرات المرات وما عايز يسلم. فكونك عربي والعرب في اعتقاد كثير من الأفارقة كلهم جايين من مكة,
أحفاد الصحابة
وأحفاد الصحابة وأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم, فقالوا ربما يكون لك تأثير وموقع فيليتك تروح تزوره. فراح زار ابني عبد الله مع زوجته ضمن برنامج الدعوة اللي هو يعمله. فقابل هذا الزعيم وقال له والله أنا مسيحي لكن أنا ما أؤمن برب الكنيسة, ما مقتنع فيه ولا بالكنيسة ولا مبادئها, ولعلمك أنا برمضان أصوم
سبحان الله
ويوم الجمعة ألبس ثوب وأروح إلى المسجد, طبعا ما أدخل المسجد لأني أنا ما مسلم لكن أجلس عند النافذة
وأستمع للخطبة,
أستمع الخطبة رغم أنه يتكلم باللغة العربية ما أفهم له ولا كلمة لكن أشعر بلذة
سبحان الله,
وأنا ما أكل إلا ما يذبح على يد المسلمين, وبدأ يتكلم.
طيب ما الذي يمنعه إذا كان؟
لكن أنا من كنت بالابتدائي الكنيسة دفعت عني وصرفت علي, في الإعدادي صرفت علي الكنيسة, ثانوي الآن أنا زعيم قبلي والكنيسة بتصرف علي وتساعدني. أنا أعتقد أن نوع من الخيانة أو نوع من الإنكار
لهذا المعروف,
أين اللي معروفهم أني أقلب وأغير ديني الآن. فقال لعبد الله كلامك جميل لكن ما راح ينفعك,
الله,
لأن يوم من الأيام أنا وأنت راح نموت, وبعد الموت في جنة ونار,
الله,
فالآن أنت تقرر ماذا تريد,
الله.
كل الكلام هذا ما له قيمة. فبعد شوية رد عليه الزعيم هذا وقال له والله احتاج 24 ساعة أفكر فيها
أتخذ قراري,
ثم أتخذ قراري. كان الابن الدكتور عبد الله وزوجته عايزين يسافرون فأجلوا سفرهم حتى يشوفون الله نهاية القرار أخونا هذا. راحوا لهم بكرة فقبل ما ينزل من السيارة عبد الله هذا رفع يده, وكان في اجتماع مع 18 زعيم يعلن, رفع السبابة,
الله أكبر,
يعلن شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله. أسلم معاه 11 من زعماء القرى من 18 واحد. يقال والله أعلم, أنا لست متأكد من هذا, بس الدعاة يقولون لي أن تفاعل عبد الله ما كان معه شيء, قام ونزع الثوب رغم أن زوجته جديدة وبقى بالملابس الداخلية بالسروال الطويل والفنيلة وثوب لبسه
لهذا الرجل
الزعيم, وسمى هذا الزعيم نفسه عبد الله,
الله أكبر,
اقتداء بابني, وهو اليوم داعية من الدعاة
الحمد لله
ونشيط بفضل الله سبحانه وتعالى.
طيب.
أنا أعتقد أن الناس يحبوا الإسلام وقريبين إلى الإسلام مجرد دفعة بسيطة.
جميل.
الغريبة بعد مدة رحت فقالوا كلموني عن هذا عبد الله الذي أسلم وقال والله شيء طيب بعد ابنك أنت تروح تشوفه. الآن رجل أسلم وخلص. فرحت على أساس أني عايز أشوف عبد الله. فوجئت أنهم كلموني عبد الله وعايزين يودوني الرئيسة.
رئيسة الدولة ولا
رئيس القبيلة؟
القبيلة هذه.
أي نعم. بس ما خبروني بهذا أو ما فهمت هذا. فمشينا عدة ساعات بالسيارة بوسط الغابات, وبعدين رأينا شاب أو رجل إفريقي يأشر لنا وقف الشارع, فما أعرف مين هو. قلت لهم خلونا ناخذ سيارتنا بيك أب وانيت.
نعم.
وشفته إنسان محترم فقلت له تعال واجلس مكاني. قال لي وأنت؟ قلت أنا أركب في الصندوق.
الله.
فطبعا صعق هو بس ما خبرني, قال لي لا أنا ما أرضى, أنا أركب برا وأنت أبقى. قلت أنا ما أرضى كذلك. فبعد مفاوضات رضى بأن يركب يزاحم إخواني اللي وراء بالكرسي الخلفي، هم ثلاثة صاروا أربعة. بالطريق أنا ما أعرف أسكت، دائما أتكلم
ما شاء الله،
بدأت أكلمه لأني حسيت كأنه هو حساس الموضوع أسود وأبيض أو شيء من هالنوع. فذكرت له أن سيدنا بلال، ذكرت له عن كثير من البارزين في المجتمع الإسلامي، وقلت له حديث الرسول صلى
الله عليه وسلم
يعني ما في أفضلية الأسود على الأبيض ولا الأبيض على الأسود، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبناء آدم كأسنان المشط سواسية. وقلت له عندنا في الكويت عدد من ذوي البشرة السوداء وصلوا إلى مرتبات عالية ونحن فخورين فيها، قد تجد ناس يعارضونهم لكن ما يعارضونهم للونهم،
لمؤهلاتهم أو لأعمالهم
لاجتهاداتهم لأي شيء آخر.
جميل جميل.
لكن كون احنا نكره لأن لونه أسود أبدا ما عندنا هذا.
الله أكبر. الله.
وصلنا إلى هناك وجدت الناس يحترمون احترام شديد، فالتفت إلى الداعية اللي معاي اللي ترجم، قلت له من هذا؟ قال هذا زعيم عبد الله ورئيس عبد الله. بعد ما تكلمت قام ووقف وتكلم هو بلغتهم لغة القريامة، وكان متحمس جدا.
هذا كلام في أي دولة عفوا
شيخ؟ هذا في كينيا، في شرق كينيا. وشفت الزباد يطلع من فمه من حماسة.
الله.
وبعدين بدأ يلتفت لي ويكلمني بصوت قوي، والله أنا خفت.
هذا يهدد ولا إيش؟
زعلان مني وبيهددني وعايز
خلاني أركب ورا
وأنا في قرية بعيدة، والله ما في أحد في الدنيا يسمع عنك ولا إذا بيعمل لي حاجة. فأشرت للداعية وجاء وقال جاء جنبي، قلت إيش يقول هذا الرجل؟
لا.
فقال قاعد يقول أنا مسيحي من 50 سنة ولحد الآن يدي ما لمست يد واحد أبيض.
لا إله.
بالكنيسة أنا لحد الآن أنا مش مسلم، ورغم هذا أنا صافحت هذا الرجل عدة مرات من التقيت فيه قبل ساعة أو ساعتين.
نعم.
وشوفه وقال لي قوم. أنا كمان خفت، زاد خوفي.
يا الله.
أي. ومسك إيدي بقوة ورفعها وظل يتكلم.
انظروا.
أي. أنا كنت أظن يعني لو كان تكلم بالسواحيلي ربما أفهم بعض الشيء.
نعم.
لكن تكلم المشكلة بلغتهم. القريامة
لغة محلية،
لغة محلية. فقلت للمترجم ترجم لي، فبدأ يترجم لي أنه هو فخور بهذا، وقال اسمه اليوم أنا ما أسمح لأي واحد منكم أن يسلم.
عجيب.
اليوم الإسلام لي أنا، أنا أسلم
بالدور يعني،
وبكرة
البقية
اللي عايز يسلم. فعلا أسلم وسمى نفسه عبد الرزاق
ما شاء الله،
وكان متحمس، وإن شاء الله ناويين نصل الحج بإذن الله هو وعبد الله.
طيب يمكن سناتي الكثير من القصص، بس أستاذنك حقيقة في سيل من الاتصالات وبعضها يمكن فقدناه وبعضها ما زال يعني ينتظر من وقت طويل، لكن حديثك ما يود الواحد يقطعه حقيقة مستمعين مع القصص، لكن نستأذنك يعني نرضي قليلا بعض المشاهدين، نستمع لبعض الاتصالات ونتمنى تدخلوها يعني توالية حتى نأخذ أكبر قدر ممكن. فمع الاتصال الأول ريناد من تبوك، تفضل يا ريناد. ريناد تسمعينا يا ريناد؟
يبدو
يا من أطلنا عليهم ريناد واللي قبلها أفراح واللي لا تسألوا علينا، بس ما نقدر نقطع الشيخ. طيب ريناد ما أدري يمكن زعلت أيضا، سامحينا يا ريناد. أم خالد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم خالد.
أنا أم خالد من الرياض.
أهلا بك يا أم
خالد. حي حضرتك وبحي الدكتور عبد الرحمن السميث، وأنا كنت بتابع نشاطاته بفخر حقيقي يعني.
طيب.
بس أنا بحييه طبعا في الأول، وبعتب عليه هو والجمعيات الإسلامية بصفة عامة في إنهم ما بيعلنوش عن نفسهم إعلان كافي. مثلا احنا بنشوف أوبرا وينفري، أوبرا وينفري المذيعة المشهورة في أمريكا بتعمل نشاطات في أمريكا أقل، نشاطات في أفريقيا أقل بكتير من النشاطات اللي بيعملها الدكتور عبد الرحمن هو أو الجمعيات الأخرى، لكن بتعمل عنها إعلان ضخم. طبعا طيب. احنا كمسلمين بنعمل كده لوجه الله.
جميل.
لكن أولادنا لما بيشوفوا كده، يعني أنا بناتي لما بيشوفوا مثلا أوبرا أو بيشوفوا الفنانين اللي بيروحوا أفغانستان وبيروحوا دارفور يقولوا لي يا ماما ليه الأجانب بيعملوا كده وإحنا ما بنعملش كده. أديهم أمثلة وأحكي لهم على جمع، أقول لهم السعودية بلد.
طيب أم خالد، أم خالد ممكن الرسالة اللي تودينا أن تقولينها وصلت، فنستأذنك لأنه عندنا سيل الاتصالات ووقت الضيف والقصص اللي عنده الكثير.
خلاص بحييك وبحيي.
شكرا، شكرا لك
ورسالتك. جزاك الله خير.
جزاك الله كل خير يا أم خالد. طيب في اتصال آخر. طيب شيخنا عندنا كثير القصص، بس إذا تريد أن نجيب على أم خالد، الآلة الإعلامية لجهودكم ضعيفة شوي.
الفرق بيننا وبين وينفري وغيرها أن هم مدعومين بآلة إعلامية قوية جدا.
نعم.
مدعومين بدول عظمى، مدعومين بسياسيين. احنا بيدعمونا السياسيين ولكن دعمونا قلبيا وماليا، لكن
الدعم اللوجستي اللي يسمى غير موجود.
نقدر لهم ان عليهم ضغوط وعليهم يعني ما هذا اقصى ما يستطيعون يعملونه.
نعم.
فاحنا بالوقت اللي نشكرهم نتمنى ان يزيد هذا الدعم، لكن مقدرين الحدود اللي وقفوا عندها. كمان وينفري وغيرها ما في دول عظمى تهاجمها وتحد من نشاطها ولا تطردها من الأماكن.
توجد دول تهاجمكم؟
ما في شك، احنا طردنا من عدة دول في افريقيا
لم يسمح لكم بدخولها،
لا كنا مشتغل فيها وكان عندنا نشاط وعندنا ايتام وعندنا، وبقرار من زيد او عمر من الناس تم ايقاف نشاطنا.
ماذا فعلتم طيب حيال هذه المشكلة؟
والله تركناها لله سبحانه وتعالى.
يعني هل أوجدتم دعاء من نفس أهل المنطقة أو بأسماء أخرى أو ب...
ما حتى لو بأسماء أخرى، أنت ما قاعد تلعب مع أطفال، أنت تلعب مع ناس عارفين اللعبة وعارفين لكن الشارع يتحرك أحيانا. يعني أذكر كان في وزير داخلية فرنسي اسمه شارل باسكوا، يميني متطرف ويكره الإسلام كره شديد جدا، وقام بجولة في إفريقيا وطلب من الدول اللي زارها أظن 6 دول أو 7 دول أن يغلقون كل الجمعيات الإسلامية الخارجية. بعض الدول استجابت له، بعض الدول أخبرون المسؤولين
نتعرض لضغوط
ضغط من فرنسا ورفضنا نستجيب لهم. من دول اللي رفضت مالي والنيجر، الدول اللي استجابت موريتانيا والسنغال في العهد السابق، وأغلق مكتبنا رغم أن المباحث الغريبة جونا وقالوا لنا والله احنا بنعرف كل شيء عنكم، ما نعرف عنكم إلا كل خير.
الله.
والله بودنا أن نضعكم في قلوبنا لأن وجودكم يخدم الأمن في هالمنطقة اللي احنا عايشين فيها.
طيب.
فلكن عندنا أوامر ونعلم أن حتى من اتخذ الأوامر في بلادنا هو مأمور.
طيب.
فرجاء أن تشيلون اللوحة
وأغلقوا هذا
واشتغلوا بهدوء.
يا سلام.
وإحنا نحميكم.
الله أكبر.
أرسل لنا المحافظ رسالة.
نعم.
بنفس الصيغة. فقلنا لا ما نريد نحرجكم وإحنا نمشي، وفعلا أغلقنا المكتب. طلعت مظاهرات ووقعت 54 شخصية من كبار شخصيات من أخواننا بالسنغال من مختلف التوجهات.
نعم.
قالوا إذا هؤلاء إرهابيين فنرجو أن تسجلونا إحنا من زعماء الإرهاب.
الله.
قالوا الكنيسة الكاثوليكية تقود برجال الكنيسة بقسس ثورة مسلحة ضد الحكومة وتطالب بانفصال الإقليم الجنوبي كزماس، وما أقلقت كنيسة لهم ولا أقلقت مكتب لهم.
وهؤلاء نشاطهم بعيد البعد عن هذا.
يعرف عنهم، تعرف عنهم الحكومة كل صغيرة وكبيرة. فكان في أخذ ورد وراحت طيب. وفود، وقابلت الرئيس السابق وبعد مدة أعادونا
الحمد لله.
نفس الشيء طيب. بالنسبة لموريتانيا
أعيد الحمد لله نشاطهم
بعد ما راح الحاكم السابق معاوية ولد الطايع، جاءت حكومة عليها نوع من المحافظة فعادت مكتبنا.
الله يحفظك شيخ، أنا حقيقة مسترسل ومستمتع، لكن الاتصالات يعني
مستأذنك
لهم حق علينا. اتصال من ريناد، يبدو ريناد عادت بالسلامة، تفضل يا ريناد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أشكركم على سلامة الشيخ.
الله يجزيك بالخير، حق واجب علينا، تفضلي.
أحب أن يسأل الشيخ، أتمنى يذكرنا أبرز المواقف مرت عليها في الدعوة.
طيب.
وشكرا لكم.
شكرا، شكرا لك يا ريناد، إن شاء الله. طيب، اتصال أيضا من أبي عبد الوهاب من شرورة، تفضل يا أبو عبد الوهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته.
أسعد الله صباحكم بكل خير.
صباحك بكل خير.
وأرحب فيكم وأرحب في شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور عبد الرحمن السميط.
يا وهذه
الإقلالة الطيبة على هذه القناة المباركة،
اللهم
وأسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر والمثوبة.
آمين.
أبيات بسيطة.
هات يا أبو عبد الرحمن، متعودين على أبياتك بس عجل. هات.
نعم. أهدي التحية والسلام تحية تجلو الظلام، يا شيخنا أهلا بكم، يا شيخنا أهلا بكم، إطلالة تعلو المقام، نسعد بلقياكم بنا، فيكم نفاخر يا عظام، أسأل إلهي في رجاء يجزيكم وعطاء الدوام، فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء.
أبو عبد الوهاب،
خدمة هذا الدين الإسلامي الحنيف.
أبو عبد الوهاب، هذه متى ألفت؟ للتو؟
للتو، نعم.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب، يعطيك ألف عافية وشكر الله لك يا أبو عبد الوهاب.
أخي، أنا لست شيخا ولا دكتور، أنا طبيب سابق، ولكن من أكثر من 30 سنة أنا ما أزال الطب، ف يعني بين وبين نفسي أشعر بأن ما يجوز أني أستخدم كلمة دكتور وشيخ كبير علي، أنا لا عالم ولا طالب علم مع الأسف، فما أستخدم كلمة شيخ.
الله يجزيك بالخير، يكفي أن نقول عبد الرحمن الصمت، وإن شاء الله عند الله عز وجل أنت أكبر من كل هذا.
الله يحفظكم.
طيب شيخ، نعود للآلة الإعلامية، البعض يقول طيب أنتم يعني حتى كاميرات، يعني لماذا تحملون معكم كاميرات تصورون يعني هذه المواقف والقصص ثم تنقل بعد ذلك للناس؟
والله احنا احيانا نحمل كاميرات وعندنا ارشيف لا بأس فيه.
طب هل وجدتم تفاعل من القنوات في ان تعرض هذه المادة الموجودة لديكم؟
ما طرقنا الباب، نشعر بان اللي يطرق الباب هم المطربين والمطربات ومغنين
نحن اولى بهذا،
ولاعبين الكورة والجماعات هذه. بالنسبة لي انا ولإخواني اللي يتشرف بالعمل معاهم، نشعر بان يعني احنا ربما ارفع قدرا من ان نطرق الباب ونقول لهم والله طلعونا احنا، لان هنا تخشى من الرياء، تخشى من عوام.
ما توجد قناة يعني طلبت منكم هذا؟ بادرت هي؟
طلبت منا بعض القنوات
واعطيتموها؟
اعطيناها جزء من الـ الـ
لان ما لديكم يعني حقيقة، يعني الواحد يستمع للقصص يا شيخ يتأثر، فكيف اذا رآها؟ ما سيكون لها تأثير بليغ ان شاء الله.
الله يحفظكم،
الله يبارك فيك. طب اخذ اتصال، استاذنك ونرجع نكمل المسيره. اتصال من ام عبد الله. ام عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
حييك وحي ضيفك الكريم.
يا هلا والله، عجلي بس تفضلي.
وندعي لك شيخ الله يجزاك خير وحفظك.
الله يعزكم.
نتمنى ان نشارك بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى ماديا، كيف نتواصل معك؟
طيب يا ام عبد الله، جزاك الله خير وابشر ان شاء الله. حقيقه هذا السؤال تكرر عندي كثير، لكن في اتصال اخر. ام محمد، تفضلي. يا ام محمد،
السلام عليكم.
ام محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اكلم الشيخ؟
تفضلي، اسمعك، تفضلي.
اول شيء نرحب في الشيخ الله يجزاه خير، وكنت اتمنى من زمان انه اتواصل مع الشيخ. يا شيخ، انا داعي لله سبحانه وتعالى، وابي اتواصل مع الشيخ بحيث انه اجمع تبرعات.
طيب،
لعل الله سبحانه وتعالى يهدي بهالتبرعات اللي احنا نجمع.
طيب
ويوجد منتدى نعم. شخصي يعني دعوي بإمكانه أنه يتبنى أي شيء يخدم الدعوة عن طريق الشيخ.
طيب أنت تواصلي إن شاء الله في أرقام التواصل نعطيك إياها مع الشيخ.
يا ليت والله.
وأبشري إن شاء الله بالخير والبركة. شكرا يا محمد. طيب اتصال آخر. أحمد تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يصبحكم بالخير
ويصبحك بالنور السعادة
وبرنامجك الطيب.
الله يحييك. تفضل يا سيد.
الشيخ المبارك هذا يا أخي موقع على الشبكة العنكبوتية.
طيب.
لبيك أفريقيا ما عاد أشتغل له. ما أدري موقع الشيخ حاليا.
طيب تستمع إن شاء الله موقع الشيخ والاتصال والتبرعات كلها نسردها. أبشر أبشر يا سيدي. طيب كثير من الرسائل حقيقة جاءت، أنا ما أحاول ألحق يعني، يمكن عندي الآن أكثر من 30 رسالة أو نحو، كثير منها يدور حول المعنى اللي ذكر. كيف ممكن نساهم معكم في الجهود الكبيرة التي تقومون بها؟
أنا أريد ما هو أهم من الفلوس.
طيب.
أريد الدعاء، والدعاء بظهر الغيب، الدعاء في الثلث الأخير من الليل، الدعاء بعد الصلاة. أعتقد أنه عبارة عن سهام تدفع عنا كثير من البلاء. وأتمنى من أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أن يدعون لنا. الكذب خيبة، ما أقدر أقول لكم إحنا ما نحتاج فلوس. الدعوة عصبها والمال، ولكن في ظل الظروف الحالية احنا ما نستطيع نجمع تبرعات.
ما توجد حسابات ارقام رسمية؟ حسابات
عندنا ارقام في الكويت، نجمع من داخل الكويت
فقط.
ونشكر الاخوة الافاضل اللي يتصلون فينا من برا، جزاهم الله كل خير واثابهم الله سبحانه وتعالى، لكن ليعذرونا الان حتى تغير الظروف لما هو افضل في المستقبل ان شاء الله.
طيب التواصل من خلال المواد أو غير ذلك؟
التواصل بالرسائل، ممكن يرسل لنا رسائل أو إيميل. بالنسبة للمواقع،
نعم.
حتى لبيك أفريقيا ما كان موقعنا، كان يشرف عليه ناس والله ما أعرفهم أنا، وكان ينشر أخبار، وأغلب الأخبار اللي كان ينشرها جزاهم الله كل خير هي أخبار قديمة نسبيا، لأن يبدو أن يأخذونها من بعض الورقات اللي إحنا نوزعها أو شيء من النوع. إحنا ما عندنا موقع.
ليس لكم موقع.
أي نعم. حتى جمعية العون المباشر أنا تقاعدت منها قبل 6 سنوات، أنا لازلت أروح لأفريقيا وأدعو هناك، وأتمنى أنا وزوجتي وصهيب نذهب هناك ونعيش هناك بقية عمرنا. الآن بلغنا من العمر عتية، فنتمنى أن نقضي بقية عمرنا في خدمة دين الله سبحانه.
أنت الآن متنقل ما بين الكويت وأفريقيا؟
أي نعم، مع أهلي، سابقا مع أولادي، الآن أولادي تزوجوا وتخرجوا.
عدد الأبناء ما شاء الله؟
5.
5.
3 بنات وولدين.
صهيب وعبد الله.
أي نعم. بنتين من بناتي بعد ما تزوجوا كان عندهم وظائف طيبة، تركوا وظائف ومتفرغين للعمل الخيري داخل الكويت.
ما شاء الله. كل الأبناء الآن كانت لهم مساهمة من خلال جولاتهم معك في عمل خيري؟
أنا أعتقد أن كانوا يروحون معي وترك هذا بصمة في قلبهم، يعني شيء عادي عندنا بالبيت نبقى شهر شهرين ما ناكل لحم، مش عن فقر، لكن لما تذكر أخوانك و المسلمين في أفريقيا بالمجاعات وغيرها تحس بألم إذا تمتعت بالحاجات هذه. أنا كنت أكلم مرافقي قبل قليل، قلت له أحب أنا السمك كثير، لكن السمك عندنا بالكويت غالي. أنا قادر أني أشتري سمك 3 مرات باليوم، لكن لما أتذكر أن في مسلمين وفي غير مسلمين في أفريقيا يمر عليهم 5 و7 سنوات ما يذوق اللحم والسمك، استكثر أني أنا أروح ألبي شهواتي ورغباتي فنعيش باللي بالموجود. أنا أذكر لما هاجرنا إلى مدغشقر وكنا نجلس هناك على طول، لأن اكتشفنا قبيلة أصلها من جدة،
نعم،
وهاجرت قبل 1000 سنة وفقدت هويتها، ما عادت مسلمة ولا هي عربية، رغم أن في أفراد لا زالوا يكتبون بالحرف العربي وكتابهم المقدس فيه كثير من آيات القرآن، طبعا فيها أخطاء وفيها تحريف، وتاريخهم يذكرون أن جدنا الأكبر اسمه رابكاري راوماري راعثماني رالي وأمنا رامينا، ما كنت أفهمها في البداية، بعدين عرفت أن را للتبجيل والتعظيم، را بكاري صاحب الجلالة أو صاحب الفخامة، أبو بكر، را أماري صاحب العظمة عمر،
لا إله إلا
عثماني علي كرارة، وأمينة رامينة. أغرب شيء لما بعد ما جلست عندهم مدة، أن جلست عندهم 3 سنوات قبل أن أطرد
من مدغشقر،
من مدغشقر بفعل الكنيسة وبفعل رئيس الجمهورية آنذاك، كان رجل هو يعتبر من كبار رجال الكنيسة، وغضب مني أن هؤلاء 1,000,000 نسمة وخلال 3 سنوات حوالي 200,000 أسلموا أو عادوا للإسلام. كان معي 8 دعاة، فأنا وزوجي كل يوم نطلع للدعوة، نرجع حول المغرب ونسجل القرى اللي نزورها، ونطلب من دعاة يروحون يعملون دورات للمسلمين الجدد يعلمونهم الإسلام. فيبدو أن غضب من هذا، لأن الكنيسة حاطة عينها على القبيلة تريد أن تنصرها، نصرت هي المثقفين اللي راحوا المدارس فأصبحوا نصارى، اللي ما راحوا المدارس بقوا على دينهم الوثني، لكن تجد بصمات الإسلام فيها كثيرة. أيام الأسبوع أيام عربية، سبوتسي وهادي، 2، 3، 4، كميس، جمعة. جهة القبلة اللي هي الشمال جهة مقدسة عندهم، الضيف ما يجلس إلا بالجهة الشمالية، الباب الشمالي ما يدخلون.
ممكن ذكرت قصته أظن في أحد الأشرطة الفيديو. نعم.
وفرحنا فيهم كثير، وهم فرحوا فينا إلى الدرجة اللي أنا أعرف هذا تماما، أن الحاكم العسكري الفرنسي عندما كانت مدغشقر محمية من قبل فرنسا حاول يزور المقبرة تبع أجدادهم ورفضوا، قالوا ما ممكن واحد من برا القبيلة يزور المقبرة. فزعيم القبيلة وهو محامي متقاعد قال لي: دكتور عبد الرحمن، حنا حبيناك وجلسنا اجتمعنا، ومجلس القبيلة قرر يعتبرك واحد من أفراد القبيلة.
جميل.
فأول حاجة أقدر أعرضها عليك، إذا عايز تدخل المقبرة تزور قبور أجدادنا اللي ما زارها أي إنسان برا القبيلة
الله.
حتى الآن. فلما جيت بدخل قال لي: لا، انزع النعال. قلت له: أنا عندي مشكلة، عندي جلطة في رجلي و ألبس جوارب طبية. قال لي: قول من اليوم إلى بكرة لن تدخل المقبرة بالنعال. فذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتيتين. نزعت النعال وكان طين ومطر. قبل ما ندخل قال: لا دقيقة، خلينا نستأذن. قلت: تستأذن ممن؟ قال: من أجدادنا. كيف تستأذن منهم
ميتين؟
أي نعم. قال: نادوا فلان. راحوا 10-15 واحد في كل اتجاه، نادوا فلان، فكلم بلغتهم، يترجم لي المترجم يقول، قال له: استأذن. فبدأ يقول بصوت عالي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
يقرأ الفاتحة.
اي نعم. فقمت أقرأ معه بصوت عالي. قال: تعرف لغتنا؟ قلتهم: لا والله ما أعرف لغتكم، بس انت تعرف لغتي. هذه لغة أجدادكم لما كنتوا بالشمال.
الله.
عندهم قرية اسمها مكة، عندهم قرية اسمها حجاز، عندهم. فتلذذنا جدا هناك. وحتى الشيء الوحيد اللي كنت أتمناه أني ما أدفن مع الوثنيين.
الله.
فاشتريت قطعة أرض وأوقفناها كمقبرة للمسلمين، وحفرت فيها قبرين، قبر لي وقبر زوجتي، ولكن لا رضوا حنا نعيش هناك ولا نموت هناك.
الله المستعان، الله يعوضك.
الله يكتب ما فيه خير. تغير رئيس الجمهورية الآن، الحكومة الحالية دعتنا نحن نرجع، بس الوضع لا زال غير مستقر.
الله يعينك والله يعينك.
لكن خلال الفترة هذه بدأت تتجه لأماكن ثانية، واكتشفنا قبائل كثيرة ذات أصول إسلامية في مكالمات.
والله في مكالمات وفي فاصل وانا مستمتع. المخرج يقول ما ودي نقطع، لكن انا لغه الاعلام، سامحني يا شيخ.
توكل.
الله يجزيك بالخير. اتصال من ام مجاهد، تفضل يا ام مجاهد اذا كنت باقيه معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
أسعد الله صباحكم وأشكركم على استضافة الشيخ عبد الرحمن.
صباحك يا مجاهد، تفضلي.
وودي أقول له أن من المعجبين به وبحرصه على الدعوة لدينه رزق.
طيب.
الأمر الثاني، الطريقة اللي نغرس بها حب الدعوة في أبنائنا دعوة الدين.
جميل جميل. طيب.
أسأل الله لنا ولكم الثبات.
آمين. جزاك الله خير.
آمين. جزاك الله خير يا مجاهد، وشكرا لاتصالك. أستاذنك نبسط كل هذا الكلام بعد فاصل قصير إن شاء الله يكون، ونعود بحول الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، أرجوك يا مخرج يا أهل البث قصير حتى نكمل المسير مع شيخنا بعده بحول الله عز وجل، فتابعونا.
فقد شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهناء فيه الجديد.
هذا البرنامج برعاية كافل.
في الأوقات التالية
أنا لا أريد أن ينتقلني الآخر
يكفينا
خبر وتعليق، تحليل إخباري وقراءة للأبعاد السياسية والاقتصادية لأهم أحداث اليوم.
من أجل الدفاع عن العراق
خبر وتعليق يأتيكم اليوم
برعاية كافل.
فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق بهنا.
مشاهدي الكرام حياكم الله مع يوم جديد، يوم مختلف هذا اليوم، لأن في ضيافتنا فيه الدكتور عبد الرحمن الصميط، ويكفي لا يريد أن نقول شيئا، لكن اسمه إن شاء الله يكفي وهو عند الله عز وجل معلوم بأعمالي. نسأل الله عز وجل يبارك فيها ويرزق التوفيق والقبول والإخلاص. أعتذر لكم، أعتذر لكم عن استقبال الاتصالات، تبقت لنا دقائق بسيطة يعني بالكاد بجيب على ما سبق من اتصالات ونقرأ بعض الرسائل ويكمل فيها الشيخ، فنعتذر لكل من يحاول اتصال بنا، ونعتذر ابتداء لكل من أرسل. سنحاول أن نقرأ أكبر قدر ممكن، ونسأل الله أن يبارك فيما تبقى من وقت لنحظى بأكبر قدر ممكن من ضيفنا. طيب شيخنا، خلنا نسأل كذا بعض الأسئلة. كنت تذكر الأولاد وحالهم وانتقالهم معك، نبغى نعرف قصة الانتقال، كيف أقنعتهم، إيش كان دور أم صهيب، وأيضا خلنا أدخل سؤال ثاني معه، وهو كيف نربي أبناءنا على حب العمل الخيري.
بالنسبة للجواب السؤال الأول، أنا لما بديت أروح لأفريقيا أرجع للكويت، ابني الأصغر الآن طبيب بيطري، إذا شافني يهرب مني.
عجيب.
لأني إنسان غريب بالنسبة له، أجلس معه يوم يومين على ما تبدأ المعرفة بيني وبينه
تكون سافرت مرة ثانية،
أكون أنا سافرت ونرجع من جديد هكذا. فقلت ما في فائدة من هذا ما في غير أن في العطل الصيفية يأتون
عطل
ربيعية يزورونني هناك ونذهب في برنامجي في الدعوة والعمل الخيري. وأعتقد أن تأثروا جدا بالفترات اللي قضوها معي. حاولت أدخلهم مدارس هناك، يبدو المستوى ما كان ملائم للحاجة اللي كان في مخنا، فاضطريت
مستوى التعليمي طبعا تقصد
المستوى الأخلاقي. أنا كان يهمني أكثر من التعليمي، التعليم أنا أقدر أعلمهم وأم تقدر تعلمهم. فخليتهم بالكويت، كان يجوني بالصيف، وإلى الآن حب العمل الخيري موجود في قلوبهم. ابني الأصغر وعلاقته بأمه أكثر من علاقته فيه، وشيء طبيعي لأني أنا
ما معها
نعم. فيقول لها أنا عايز أخذ دكتوراه في الطب البيطري وأكون أول كويتي في الطب البيطري يحمل دكتوراه، وأخذ الشهادة وأرميها بزبالة وأتفرغ للعمل الخيري.
الله،
حتى قاعد أنا أفكر أقول الله يسهل، وما أشك في أن الله راح يسهل، أن إن شاء الله أوفر له وبطريقة من طرق ما يعادل راتبه اللي يأخذ من الحكومة. ما أريد أن يحس بنقص
الله،
أن زملاء يأخذون مثلا المبلغ الفلاني وهو ما يأخذ شيء، وإنما صدقات من أبوه ولا من أمه ولا. فإن شاء الله الله ييسرها، ما أشك في هذا لحظة إن الله يوفقنا.
طيب كيف نغرس هذا الحب في نفوس أبنائنا في رأيك؟
خليهم يعيشون
وبعدين جولات دعوية
أنت عيش معهم. المشكلة أن أجي وأقول لأولادي كونوا صادقين وأنا أكبر كذاب، كونوا أمناء وأنا أكبر حرامي.
الله،
فيجب أن أكون أنا قدوة لأولادي ولبيئتي ولأهلي. أقول لأولادي صلوا أنا ما أصلي، هذا لا يجوز. فأنا أقترح أن يجب أن تكون
القدوة، أنت
قدوة لأولادك.
طيب دور أم صهيب في الموضوع، بداية انتقالك، بداية رحلاتك الدعوية.
أنا أعتقد أم صهيب لها دور كبير جدا في عملي، حتى لما أنهيت دراستي في بريطانيا وكنا ناويين نرجع الكويت، وقالت لي أم صهيب عبد الرحمن الآن أنت خلصت وش ناوي، إيش عامل تعمل؟ فقلت أنا نرجع
الكويت ديرتنا.
فقالت لي وإيش في بالكويت؟ ما في غير الفلوس، وأنت عمرك ما اهتميت بالفلوس. قالت لي كم مرة تسحب من البنك $1,000 تحطها بجيبك، وأجي أنا وأخذ $1,000 بدون ما أخبرك، وعمرك ما سألتي وين $1,000؟ هذا يدل على أن أنت ما تفكر بالفلوس، وأنا كمان ما أفكر بالفلوس. هي تبرعت بما ورثته من أبيها للعمل الخيري، رغم أن لحد الآن أولادي ما عندهم بيوت. أولادي متخرجين ومتزوجين من سنوات طويلة
وأطباء
أي نعم. فطبعا ما أشتكي، ولكن أحمد الله وأشكره. أعتقد أن السعادة ما تكون بالفلوس، السعادة فيه تدخل السعادة إلى قلوب الآخرين. فهم عاشوا معاي هناك. أم صهيب قالت لي ليه إحنا نروح الكويت قبل ما نرجع؟ قلت لها إيش عايزة؟ قالت نروح لأي بلد، أنت تشتغل داعية وطبيب وأنا أشتغل مدرسة وداعية،
نعم،
ونعيش هناك نقضي حياتنا هناك. قلت لها وين؟ قالت أي مكان كان ببالنا، جنوب شرق آسيا، لأن تعاملنا مع الماليزيين كثير والحقيقة حبينا الماليزيين، الماليزيين ناس ينحبون،
الكل يقدرهم.
أي نعم. فرحت الكويت، بدأت أبحث عن طريقة أحد بس يدليني يمسكني أول طريق كيف أروح لهناك، ما حصلت أحد. بعدين واحدة تبرعت لنا لبناء مسجد في الكويت، قلنا لها أفضل بدل ما تبني بالكويت ابني برا، وكانت هذه البداية. قبل ما ينتهي البرنامج بس عايز أذكر حادثة مريت فيها قبل 3 شهور 4 شهور.
وهذه الأول مرة تعلن.
نعم، أم صهيب أصيبت بانزلاق غضروفي.
لا إله،
والانزلاق الغضروفي مؤلم جدا، وثبت هذا بمختلف أنواع الأشعة.
نعم.
طلب منها الطبيب تنام على الأرض، ما تنام على سرير ولا تقعد ولا تتحرك. لما جينا جيت أنا بسافر، أم صهيب ما تثق فيا. أنا بلغت من العمر الآن قريب من 65،
فأنسى
أخذ أدويتي، وأنا اليوم نسيت أخذ أدويتي.
الله المستعان.
وأنسى نظارتي وين وضعتها، أروح أتوضأ وأنسى النظارة أو الساعة وغيرها. الحقيقة الساعة ما موجودة معي.
الله المستعان.
فتصر إلا أن تذهب معي حتى تذكرني وحتى هي تدعو. رحنا، الطريق كان طويل، حوالي 14 ساعة إلى أن وصلنا إلى نيروبي عاصمة كينيا. بعدين ركبنا السيارة 20 ساعة، وكنت أحس أنها تألم ولكن ما تظهر الألم. وصلنا إلى القرية اللي كنا ناويين نذهب لها الدعوة، تبين أن واحد من الأخوان قصر في إبلاغ الأهالي، فكل أهالي راحوا المزارع يشتغلون مزارعهم، ما وجدنا إلا النساء. فقلت لهم صهيب هذا دورك، شروحي أنت. انزلت بصعوبة من السيارة بعد ساعات طويلة بالسيارة، وكلمتهم بعد ساعة تقريبا جتني، ولا الضحكة والكشرة من الإذن للإذن.
لا إله إلا
خير إن شاء الله. قالت أسلموا 109 نساء.
الله أكبر.
فبلغ دعاتك يجون يعلمونهم مبادئ الإسلام.
الله أكبر.
وأركان الإيمان وغيره. ومن ذاك اليوم إلى اليوم ما اشتكت من الغضاريف أبدا.
لا إله إلا الله.
أنا أعتقد أنهم كون هي وكونهم هم عاشوا في ظل هذه الظروف، قد لا تكون ظروف طيبة، احنا ننام بالغابات ويا ما نمنا وسط الأسود وسط الأفاعي السامة الكبرى والبمبة السوداء والخضراء والأنواع الحيوانات المفترسة، لكن كنا نتلذذ لأن نشعر أن اللذة والسعادة ليست في المال. المال ما بيشتري لك السعادة، اللي يشتري لك السعادة أن تنشر السعادة في قلوب ما عرفت الطعم لهذه السعادة.
الله.
أنا أقول لأبنائي وبناتي من المشاهدين، يا أولادي ما تحتاجين تروحون لأفريقيا أو تروحون لأمريكا اللاتينية أو آسيا عشان الدعوة. ابدأ دعوتك بأن تكون قدوة لمن حولك، في بيتك، في حيك، في مدرستك، في مكان عملك. وخلونا نحاول نصلح قدر الإمكان في مجتمعاتنا حتى ينتشر الخير وتعم البركة في مجتمعاتنا. الفلوس آخر حاجة تفكرون فيها، تبرع في الفلوس. الآن نريدكم تبرعون بقلوبكم.
طيب شيخ، أنا بس كذا بجيب بشكل سريع، أنا ودي أقف مع هذه بس يبدو ما أدري قديش تبقى لنا دقائق، يبدو معدودة. اللي كان يقول كيف أفضل طريقة لبناء المساجد وحفر الأبار في أفريقيا؟
الرد مرة ثانية على قضية الفلوس، أنا أقول لهم عندكم جمعيات هنا، جمعيات كثيرة أكثر من نحصيها. مثال على ذلك رابطة العالم الإسلامي، ندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها، جمعيات كثيرة. تبرعوا لهم وخلوهم ينفقون ما تريدون. نعم.
طيب أنا كان ودي أقف مع قصص لهذه الأشياء. أنا شايف معك مجلة الكوثر، يمكن هي الآن الوحيدة الآن الموجودة لجمعيتكم، وهي تباع في المكتبات وتبين بعض الأشياء الموجودة في أفريقيا. وأرى لوحا يتعلم فيه أظن الأبناء في أفريقيا القرآن، وبعضهم يمكن حفظ القرآن على مثل هذا اللوح. توجد صور حقيقة يعني رائعة، يمكن
إذا ما أظن نستطيع نعرضها
أن نعرضها، لكن سبحان الله تبين أثر العمل الخيري كيف كان.
نعم.
فلان صور يعني يمكن لنستأذنك فقط يا شيخ، يعني هذا يعني هذا الشاب أو هذا الطفل الصغير كيف كان عندما يعني وجدوه جمعية العون المباشر، هكذا وجدوه وهكذا أصبح اليوم وهو يحفظ 10 أجزاء من كتاب الله عز وجل، حفظها بمثل هذه الألواح. حقيقة جهود كبيرة. وهذه مجلة الكوثر هي يمكن الوسيلة الإعلامية الأكبر الآن لمثل هذه الجهود في ظل عدم توفر الموقع، وهي مجلة شهرية شيخ.
نعم
شهرية، وتصل حتى لمن يريد أن يشترك فيها، يمكن أن يسجل في الاشتراك وتصله إلى بريده. الدقائق السعيدة دائما ما تمضي بشكل سريع، والجلوس معكم دكتور عبد الرحمن وحديث الذكريات حقيقة لا يكل ولا يمل، لكن إن رأيت في لمحة كده سريعة يعني حق سطر الرسالة الأخيرة اللي تود أن ترسلها.
الرسالة اللي أود أقولها لشبابنا وبناتنا أن كل واحد منا قادر على أن يغير الدنيا كلها بيده العارية.
الله
يستطيع أن يزيل الجبال مثل ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لا تنظر إلى نفسك بانتقاص، أنت قادر، ولكن لا تستعجل النتائج.
الله أكبر.
الشيء الثاني، ما في مانع تكون أغنى الأغنياء، وإن شاء الله كلكم تكونون أغنياء، لكن يا أبنائي الغنى المالي ليس هو كل شيء، أغنوا قلوبكم قبل أن تمتلئ جيوبكم، أرضوا بالقناعة. محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كان واحد منهم يمر عليه اليوم واليومين ما يأكل شيء، والله يا أبنائي والله الجوع له لذة. مرت علينا أيام وإحنا في الدعوة نبقى يوم ويومين بدون طعام. أنا قبل مدة رحت إلى منطقة مصابة بالجفاف في شمال كينيا، وما كان في ماء، والناس أمام عيني كانوا يموتون من العطش. الماء عميق جدا، أكثر من 1000 وشوية متر، الآبار غالية جدا. أذكر لأني أنا خليجي، ما بدي أقول مع الأسف، لأن في فلوس بجيبي، أنا عندي سكري وضغط فلازم أشرب ماء باستمرار. اشتريت لتر من الماء الملوث كل طين ب4 ريالات سعودية، بما يعادل 4 ريالات. طيب أنا خليجي استطعت أدفع هذا المبلغ، غيري ما يستطيع يدفع هذا المبلغ. فتذكروا أخوانكم بالدعاء، وأدعو الله سبحانه وتعالى لكم ولهم ولي أنا أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا كل صعب ويوفقنا لما يحب ويرضى.
آمين.
وأتمنى أن نلتقي معكم دائما على الخير.
الله يجزيكم الخير الدكتور عبد الرحمن الصميط، الله يكتب أجركم ويرفع قدركم ويعلي شأنكم ويجعل ما قدمتم فوازير الحسنات. كل الشكر والتقدير لك على وجودك فيما بيننا وهذه الإضاءات والإشراقات بالفعل، الله يكتب أجركم.
الله يحفظ.
شاهدي الكرام، وأنتم كل الشكر والتقدير لكم على متابعتكم لنا. نذكر ببعض الفعاليات القادمة. مجموعة سمو حقيقة الذين قاموا بجهد كبير في التنسيق والترتيب للقاء الشيخ معنا في هذا اليوم، كل الشكر والتقدير لهم، وهم يعيدونكم اليوم باستضافة مع رحلة في قلب طبيب. ستكون محاضرة اليوم بحول الله عز وجل في كلية البترجي للعلوم الصحية في أبحر الشمالية في جدة بعد صلاة المغرب بحول الله عز وجل. اليوم يكون اللقاء مع الشيخ. أنقل لكم تحيات كل الفريق العامل في هذا البرنامج، وتحيات زميلي عبد الوهاب الشهري الذي غاب اليوم لظرف ويسلم عليكم، وكل الشكر والتقدير على الدعوات التي غمرتمونا بها لزميلنا علي المراني. يسأل الله عز وجل أن يقيمه بالشفاء والصحة والسلامة والعافية وأن يجعله طهورا. كل الشكر والتقدير مجددا لكم. تواصلنا معكم باق ومستمر من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك، من خلال الرسائل، رسائل الجوال. اعتذر لكل من حاول الاتصال، لكل من أرسل، لكن هذا جهدنا، ونسأل الله عز وجل أن يعين وييسر ويفتح الآفاق لكل المسلمين. القدوات هي أهم ما نحتاج، ولعل الشيخ من القدوات الناطقة الموجودة في مجتمعنا، نسأل الله عز وجل أن يكثر منها. وعدا بلقاء متجدد في الأسبوع القادم بحول الله عز وجل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مشرق فيه الهنا فيه الجديد، أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق.